أنا سعيد إن أنا أتقابل وياكم في هذه الليلة، سعيد إن أنا أشوفكم وزيارتنا للسويد قربت تخلص، فمبسوط أولا من كورال الأطفال ونشاطهم وإنهم يتكلموا ويرتلوا ويسبحوا باللغة السويدية، وبشكر خدامهم وخادماتهم، وكمان كورال الشباب والشابات وتعديلاته الحلوة اللي بيقدمها والأداء الرفيع اللي بيقدمه بيه حاجة حلوة، نشاط جميل خالص. بشكر برضو خدامهم وخادماتهم في النشاط الحلو ده. بكرة عيد استشهاد القديسة رفقة وأولادها الشهداء، وعشان كده حبيت أقرأ لكم سيرتها دلوقتي ونتأمل كيف تكون كل أسرة فينا شاهدة للمسيح. في سيرة القديسة رفقة بكرة يوم 7 تموز فات على عيد النيروز تقريبا أسبوع، ودايما كل يوم 7 تموز نحتفل بعيد استشهاد القديسة رفقة وأولادها الشهداء، ودي أسرة مصرية وكان عندهم الـ5 أبناء دول. في السيرة بتاعتها في مثل هذا اليوم استشهد القديسون أغاثو وبطرس ويوحنا وأمون وأمونة ورفقة أمهم، وهؤلاء من قمولة من أعمال قوس الصعيد. ظهر لهم السيد المسيح وعرفهم ما سيكون من أمرهم، أنهم سوف ينالون إكليل الشهادة بشبرة القريبة من الأسكندرية، وتنقل أجسادهم إلى مقرها من أعمال البحيرة. كلمة شبرة كلمة إبطية معناها قرية village، وفي منطقة في البحيرة اسمها شبرة، حي في مدينة دمنهور ومدينة على بعد 18 كيلو اسمها شبرخيل، يعني القرية الشمالية ربما تكون هي المعنية بهذا الموقع. ففرح القديسون بهذه الرؤية وقاموا باكرا ووزعوا أموالهم على المساكين، وكان أغاثو أخوهم الكبير مقدم بلده محبوبا من الكل، وكانت رفقة أمهم تقويهم وتصبرهم على احتمال العذاب على اسم السيد المسيح. ثم أتوا إلى مدينة قوس واعترفوا بالمسيح على يد ديونيسيوس، فعذبهم عذابا شديدا، وابتدأ بأمهم فعذبها وهي صابرة فرحة، ثم أولادها الـ5. فلما تعب من عذابهم أشاروا عليه أن يرسلهم إلى الأسكندرية لألا يضلوا الناس، يعني الناس كان إيمانهم قوي، فقالوا ده وجودهم في قوس اللي هي في الصعيد هيخلي الناس كلهم متمسكين بالمسيح، ابعثهم اسكندرية، لأنهم كانوا محبوبين عند كل أحد، وقد آمن بسببهم جماعة كبيرة واعترفوا بالسيد المسيح ونالوا إكليل الشهادة. ولما أتوا بالقديسين إلى أرمانيوس الدوق بالأسكندرية، وكان ببلد يقال لها شبرة اللي قلت لكم عليها من شوية، وعرف قضيتهم عذبهم عذابا شديدا وألقاهم في السجن وطلبهم منكسين، وفي هذا جميعه كان السيد المسيح يقيمهم بلا فساد حتى خزي الوالي وجماعته. أخيرا أمر أن تقطع رؤوسهم وتغرق أجسادهم في البحر، وبعد أن قطعت رؤوسهم وضعوا أجسادهم في زورق ليلقوا بهم في البحر. عندئذ أرسل الله ملاكه لرجل أرخن من نقرها، نقرها ده حي في مدينة دمنهور، من أعمال البحيرة من كرسي مصير، وأرشده أن يأخذ أجساد القديسين. ففرح بذلك جدا وجاء إلى حيث الأجساد وعطى الجند فضة كثيرة، وأخذ الأجساد المقدسة ووضعها في الكنيسة وسمع صوتا يقول هذا مسكن الأبرار. ولم تزل هناك إلى أن مضى زمان الاضطهاد فأظهروها وبنوا لها كنيسة كبيرة، وأظهر الرب من أعضائهم آيات وعجائب، ثم نقلوا أجسادهم إلى مدينة صنبوطية وهي الآن صنباط، حيث توجد في الكنيسة المعروفة باسم الخمسة وأمهم أو كنيسة الست رفقة، والتي يقصدها كثيرون كل عام للزيارة ونوال البركة، شفاعتهم تكون معنا آمين. بنحتفل كل سنة بعيد الشهداء، والشهداء دول كانوا ناس زينا بالظبط، نشأوا في أسر زي أسرنا وعاشوا نفس الحياة اللي بنعيشها، وكانوا على اختلاف الأنواع، رجال ونساء، شباب وشابات، كبار وصغيرين. وقصة القديسة رفقة باعتبارها شهيدة مصرية وأم، وكلنا عارفين مشاعر الأم تبقى إيه بالذات تجاه أولادها، ومشاعر الأم مشاعر لا يمكن أن تقاس. ولكن عندما يقف الأمر أمام المسيح والشهادة له والإيمان به والاعتراف به، الموضوع يبقى حاجة تانية. كنيستنا كنيسة شهداء، واللي حافظ عليها لغاية النهاردة وإلى مجيء المسيح هو دم الشهداء. ولذلك إحنا ما بنستغربش لما بين وقت والتاني تقدم الكنيسة شهيد، وتقدمه وعارفين إن شهادة الإيمان هي أقوى حافظ للإيمان بالمسيح. النهاردة في الزمن اللي بيعيشه العالم كله، ومن خلال التلفزيون فتح الناس على بعضها، وبقينا في عصر بنسميه عصر العولمة، وبقت الدنيا كلها مفتوحة، واللي هنا واللي هناك، وبنشوف هنا وبنشوف هناك في كل حتة، وبقت اختلط الحابل بالنابل. وعشان تبقوا فاهمين العبارة دهية، لأنها عبارة عربي، يعني اختلط الصح بالغلط والغلط بالصح. فمثلا أحيانا نسمي أماكن الله نسميها ترفيه، يلا بينا نروح نرفه، وأحيانا نسمي الملابس المخلة نسميها موضة، هي دي موضة، وأحيانا نسمي الإباحيات الجنسية نسميها حرية، وأحيانا نسمي الكتب والصور والمواقع والمشاهد والأفلام يقول لك دي ثقافة، وتغيرت الحكاية. وفكرتني الحكاية دي بحكاية زمان كان يحكوها لنا عن أم في البيت، كان المطبخ بتاعها بيجي فيه نمل على السكر، فعشان تمنع النمل شالت التكت اللي مكتوب عليه سكر وحط التكت عليه ملح، قال يعني النمل هيجي يفكر ويعرف ان ده ملح يوم ايه ما يجيش، مش كده؟ بيعملوا كده النهارده، حط دي ثقافة لكن تحتها حاجات لا تليق، يحطوا دي حرية وتحتها حاجات لا تليق، يحطوا دي موضة وتحتها حاجات لا تليق، حطوا ده ترفيه وبرضو أمور لا تليق. العالم النهاردة، وأنا بتكلم بصفة عامة ما بقصدش حاجة معينة، العالم دلوقتي بقى فيه صفات السرعة في كل شيء، وبقى فيه صفات العنف، بقى فيه صفات الأنانية، وأكبر دليل على كده الموبايل اللي في إيدينا، بقى كل واحد فينا له رقم، بعد ما كان في زمان التليفونات جماعية البيت الواحد والعيلة ويمكن العمارة الواحدة، والعالم النهاردة صار فيه إباحيات شديدة جدا. طب والأسرة المسيحية، كل أسرة فيكم، كل أب وكل أم ربنا عطاهم أبناء وبنات وزنات غالية جدا، واحنا عايزين نشوف اولادكم الحلوين الصغيرين كده. انبا كرولوس قاعد جنبي بيقول شايف هي دي الكنيسة الجميلة، هي دي الكنيسة الحلوة، هي دي الكنيسة اللي واخدة بالها من ولادها. الاسرة المسيحية هي المدرسة الأولى في التربية. وبقى في العالم، وأرجوكم تنسفتوا للحكاية دي، بقى في العالم حاجات كتيرة بتبرد محبتنا لربنا. ما هو الواحد لازم يبقى في حرارة روحية. حاجات كتيرة بتبردنا ناحية ربنا، ويقع الإنسان وربنا يحميكم كلكم في خطية اسمها خطية الاستهانة. خلاص بقى ما تفرقش، ده زي ده وتخلص الحكاية. وأحيانا تزيد الحكاية دي لما بنبعد عن وطننا، وبنبعد عن مسكننا، وبنبعد عن الأسر الكبيرة وعن بلادنا. أحيانا الحكاية يحصل فيها كده. عشان كده الكنيسة بتسعى وراء أبنائها في كل مكان عشان تحفظهم، زي ما المسيح قال في الصلاة الوداعية: احفظهم من الشرير. اقروها وياي في يوحنا 17. المسيح اللي بيصليها، بيصلي في الصلاة الوداعية أو الختامية قبل الصليب، في عبارة كده عايز أقراها حلوة وخذوا بالكم منها: على نحو ما توجد الروح في الجسد هكذا يوجد المسيحيون في العالم. الروح كائنة في الجسد ولكنها ليست منه. المسيحيون مقيمون في العالم ولكن ليسوا منه. الجسد المنظور يغلف الروح التي لا ترى. والمسيحيون كائنون في العالم ولكن صلاحهم يظل مخفيا. الشهداء بتاع ليبيا دول حد كان يعرفهم؟ حد كان يعرف إيمانهم؟ ظل مخفي، وفي لحظة العالم كله شاف. الجسد يبغض الروح ويقاومها، ولكن الروح تحب الجسد الذي يبغضها. هكذا المسيحيون يحبون من يبغضهم. هي دي الصورة. تعال اتكلم وياك ازاي اسرتك، انت يا بابا وانت يا ماما، وولادكم وبناتكم، ازاي اسرتكم تكون شاهدة للمسيح، وازاي الاسرة تكون مدرسة شهادة. الشهادة للمسيح هتاخد شكلين: شكل داخلي يعني جوه بيتنا، وشكل خارجي بره البيت. تعال اكلمك على الشكل الداخلي. أول صورة من صور الشهادة الداخلية أن البيت يحيا في حب، الحب المسيحي الأصيل، مش الحب طبعا بتاع السينما وبتاع الأفلام وبتاع الروايات وبتاع الشارع، مش ده المقصود بالطبع، لكن الحب اللي هو الشريك الذي كل إنسان فيكم يشعر أن شريكه هدية من الله، عطية من الله. بنقول الزوج رأس الأسرة. طبعا أي شيء الذي يسأله قائد شيء طبيعي في الحياة كلها، ولكن الزوجة أيضا وفي نفس الوقت هي قلب الأسرة، وكده تبقى أسرة واحدة. أحيانا يقول تعبير مع الاحترام للجميع، يقول لك كده: بيت من غير أم حاله يغم. مش كده؟ لأن هي القلب، هي القلب بتاع الحياة. وبرضو وجود الأب الزوج هو رأس للأسرة، هو مدبر، وشيء طبيعي، حاجة ما ينفعش يبقى لها رئيسين تغرق. يعجبني أول مشهد البسيط ده، طفل صغير راح لماما: ماما عاملين رحلة النهاردة في الكنيسة، ممكن أروحها؟ تقول استنى ما يجي بابا. هي متأكدة ان بابا موافق، وهي موافقة، لكن بتعلم ابنها تعليم مهم جدا، ان البيت له كبير. اكثر مشكلة النهاردة يا اخوتي ان احيانا الانسان يفقد ان ملوش كبير، ومن هنا ظهر التمرد والتذمر، ومش عاجبني حالي ومش عاجبني الكبير، كيف ما يكون الكبير ده. الحب يجعل بيتك سماء ثانية. الحب اللي جوه البيت ده، احنا بنسمي الكيان الاسري وحدة حب، بين هو وهي والمسيح، والتلاتة ماسكين في بعض كده، وفي وسط الحضن الجميل ده ربنا يدينا أولادنا وبناتنا. كيان حب. وما تنساش ان يوم الزواج تم قبليها في خطوبة وفي معرفة وفي ناس اتقدمت، وبعدين انت في يوم وافقت وانت وافقتي، والاختيار حرية ومسؤولية. مادام اخترت حاجة تتحمل مسؤوليتها للنهاية. هو ده البيت السليم؟ هو ده البيت المسيح؟ بيحصل زوابع؟ بيحصل مشاكل؟ ايوه بتحصل مشاكل. ازاي نحلها؟ ما هي دي الشطارة. ولذلك يقولون على الزواج انه ملاحة صعبة تحتاج كل فنون المهارة. واحد سايق مركب في البحر لازم طبعا هيتعرض لحاجات كده، لكن لازم يبقى تمام في القيادة بتاعته، وملاحة صعبة. عشان كده الحب في البيت يبقى موجود لما يكون المسيح موجود. في بيوت قالت للمسيح اقعد على جنب، وخلينا بقى ندبر بيتنا احنا، نروح نشتغل وندور على اكل وشرب ولبس و و و والحاجات دي، والمسيح ملوش دعوه. ده شيء خطير. اذا عندما انت وانتي هو وهي تمارسون الحب، والحب ده يتنقل لولادكم ويبقى حب من القلب، وان كل طرف ينظر للطرف الاخر ان ده هدية المسيح له، هدية المسيح. مش عارف فاكرين القصة دي ولا لا؟ كان بيضربها كل يوم على، كان شعرها طويل يشدها من شعرها كويس، وهي تصلي، وهو هي كانت مسيحية في الزمن بتاعه وهو لم يكن كذلك، كان عنيف، كانت تصلي من أجله وعلى سرير على فراش الموت أعلن إيمانه بالمسيح، ورفعت إيده كده وقالت لقد انتهيت من الجهاد الأول وسأبدأ جهادي الثاني مع ابنها أغسطينوس. هذه مونيكا وزوجها، وجهدت وياه لغاية ما عرف المسيح. ما جاتش بعد شهر ولا اثنين وابتدت تشكي وتتذمر وتروح تعمل طلاق ومش طلاق والكلام ده، لا، واحدة صامدة. وبرضو ابنها اللي بعد عنها فضلت وراه، مرة بالصلاة ومرة بالدموع ومرة بالسفر، لغاية ما اقتنصته وصار أغسطينوس العظيم قديس التوبة المشهور، ابن الدموع، بشجاعة أم، بشطارة أم. وفعلا اسم على مسمى، مونيكا يعني نادرة أو فريدة أو وحيدة، يعني ما فيش زيها. أول حاجة تبين وتعلم أسرتك الشهادة الحب الذي داخل البيت. يمكن القصة دي تكونوا سمعتوها مني قبل كده. كان في ست فقيرة وعندها ولدين، كل يوم على الفطار تسلق بالطين، فتقعد الولد ده كده والولد ده كده، تمسك البيضة الأولانية تديها لابنها الأولاني، تقول له قشرها وقسمها اثنين، يوم الولد يقشرها ويقسمها اثنين، تقول له ادي نص لأخوك. بعد ما خلصوا تمسك البيضة الثانية تديها للأخ، تقول له قشرها وقسمها اثنين، ادي أخوك. واحد فيكم يقول ايه وجع الدماغ ده؟ مش كده برضو ما تدي كل واحد بيضة وتخلص؟ ما كان عملية بسيطة أوي، لكن هي عايزة تغرس مبادئ حب. من أحب أخوك، تصور بقى يطلع الأخين دول إيه، يموتوا في بعض، ويوم ما يتجوز واحد فيهم هيحب زوجته لإلى المنتهى، لأنه تعلم شبع وشرب جوه البيت، جوه مدرسة البيت. أول حاجة الشهادة بالحب في داخل البيت. نمرة اثنين ودي مهمة الشهادة بالخضوع. الخضوع هنا في شكل من أشكال الطاعة، وإن كانت كلمة الخضوع كلمة تقيلة على الودن. الإنسان دائما يحب ذاته، والإنسان دائما في عنصر التمرد أو عنصر العناد، وكتير مواقف سببها العناد، هو أو هي عناد. حتى أحيان أولادنا الصغيرين لديهم دائما يقولوا كلمة لأ، لأ كتير. يمكن الولد يتولد أول كلمة يقولها بدل ما يعيط يقول لأ. كويس، طب بيني وبينكم جاب لأ دي منين؟ هو في جينات اسمها جينات لأ؟ مفيش طبعا. لكن الولد لما طلع والطفل بصفة عامة سمع إن أبوه بيقول لأمه حاجة فبترد تقول له لأ، وهي تقول له هو حاجة يقول لها لأ، وما بيسمعش كلمة حاضر دي أبدا في البيت ولا نعم في البيت، وبذلك يصير نوع من الرفض وعدم الطاعة. وتيجي أم عندها طفل صغير قد كده يقول لك الواد ده دماغه زي ال جفا منين؟ ما هو ولادنا دول عجينة بنربيهم. هل ولاد القديسة رفقة كانوا كده؟ ده زي ما سمعتوا سيرتهم ازاي بيحبوا بعض، وازاي بيتقدموا بالاستشهاد ويا بعض، وازاي امهم بتشجعهم. ايه جابوا الحاجات دي منين؟ دي تربية. الخضوع ذبيحة حب في وداعة وإيجابية، في حاجة اسمها حياة الشركة والتفاهم المشترك ويا بعض. أحكي لكم قصة كده لطيفة. هو وهي اتجوزوا من 10 أيام، لسه عروسة جديدة، فلا خدي بالك بكرة 10 من أصحابي أنا عازمهم في البيت جايين يباركونا وهنغديهم. فالبنت يا عيني أول ما سافرت 10 عمرها ما طبخت 10، ويعني قلبها واقع في رجليها، فطبعا بقت محتاس. جم 10 ابتدت تعمل الأكل، الحق الرز ما استواش، واللحمة اتحرقت، والبطاطس شاطت، وعملت الأكل وقدمه وهي بترتعش. كم الأصحاب وقعدوا وكانوا وخلاص ومش، وجوزها ما اتكلمش. يا ترى عجبه الأكل ولا ما عجبوش الأكل؟ فحبت تنكش، والستات يحبوا الحكاية دي. فراحت قايله له ايه، احنا بعد كده ما نعزمش حد، عايز اشوف يعني هترد يقول ايه. فرد عليها رد حلو، قال لها ابدا هعدت، يعني هي العزومه الوحيده في حياتنا، بكره نعمل عزومات كتير. هو الحقيقه يعني الرز ما استواش، واللحمه مش عارف حصل لها ايه، والبطاطس ايه، لكن على فكره انت عملتي سلطه جميله خالص. كويس، ايه رأيكم لو كان رد عليها وقال لها ايه اللي عملتيه ده؟ ده انت خليتي رقبتي زي السلسلة، ده انت كسفتينا، ده انت ده انت ده انت. في واحد واعي، في واحد واعي، واعي للموقف. هذه الصورة من الشهادة هي صورة الرضا. عمرك كنت بتقرأ عن قديس من القديسين او شهيد من الشهداء سمعت انه متذمر؟ كلهم في حالة رضا، الرضا الداخلي أو حياة الشبع في جواني. إزاي بنربي ولادنا على كده؟ إزاي إحنا بنعيش في كده؟ إزاي بنعرف إن حياة الإنسان مهما كانت طويلة هي محدودة جدا، مهما كان الإنسان على الأرض؟ إذن الخضوع ما بين الطرفين، ونعلم ولادنا روح الطاعة الجميلة، روح الطاعة. الطاعة ده هي أجمل من كده، وهي عماد الحياة المسيحية. هو إيه السلطان اللي يملكه أبونا عشان إنك تسمع كلامه ولا تسمعش؟ مفيش غير روح الأبوة وروح البنوة وما بينهم خط الطاعة. إذن الصورة الثانية للشهادة إزاي نتربى جوه البيت ونعيش جوه البيت بروح الطاعة الجميلة، بكلمة حاضر الحلوة، بكلمة أخطيت متأسف. في واحد مرة افتخر قدامي قال لي أنا عمري ما قلت في حياتي أنا متأسف، فكرها نوع من الوجاهة يعني، وهو بيقول كده صعب علي، ذاته هتضيع، نفسه هتضيع. دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة للشهادة وتعلم الشهادة للمسيح، وهي صورة الاحتمال جوه البيت. الاحتمال بشكر، بنصلي كل يوم في الصبح صلاة باكر ونقول ايه، اسألكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم اليها، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مسرعين الى حفظ وحدانية الروح برباط الصبح الكامل. صورة الاحتمال، الاحتمال اللي فيه شكر. عايز اقول لك ان في اختلاف كبير بين كل انسان والتاني. يعني مثلا الرجالة دايما كلامهم قليل، المرأة كلامها كتير، ده ترتيب ربنا كويس. ممكن الراجل يقعد صامت وقت طويل خالص، يمكن بالشهور، ما كان يبقاش متضايق ولا عيان ولا زعلان ولا اي حاجة، لكن صاحبتنا ما تقدرش تقعد 3 ساعات، لازم تتكلم. دي حاجة من عند ربنا، خصائص يعني. كمان الراجل لما يجي يحكي حكاية يحكيها صغيرة، سطر كده واحد. لو جات المرأة تحكي نفس الحكاية تقعد بقى 2 ساعة 3 ساعات توصل. أحيانا المرأة في الاختلاف تظن أن إجابة الرجل القصيرة كأنها أنه خد عليها حاجة، وأحيانا هي لما تقعد تتكلم كتير يجي يقول لك من فضلك أنا مخي تعبان، هاتي من ال أنتوا عارفينها مش كده؟ والراجل لما يجي يتكلم يتكلم الأول بعقل وبعد كده بالعاطفة بالوجدان. المرأة دايما تتكلم بالوجدان بالعاطفة وبعد كده العقل، يعني الاثنين كانهم في خطين سير. ده اختلاف. يعني مثلا الرجل احلامه قليله قوي، يمكن ما بيحلمش خالص، وان حلم حلمه يبقى ابيض واسود. ساتي ليه فعلا كده حكايه كده، واحيانا بيبقى اسود بس. المراه احلامها دايما بالالوان. تقول لك كان لابس فستان ازرق، كانت لابسه فستان ازرق وجزمه بيضة، وتحكي بقى الفيلم كانه فيلم مش حلو. كمان المراه تتذكر احلامها، واحلامها مسلسله، يعني ممكن تعمل النهارده والحلقه الثانيه بكره والاسبوع الجاي والسنه الجايه. الراجل ما عندوش الحكايه دي، دي خصائص ربنا عاملها، خلاص مش هنتكلم فيها بقى. لكن قبول الاختلاف، هو وهي بيشتغلوا في القاهره، في يوم من ايام الحرب رجع هو الشغل بدري شويه، فدخل اوضته عشان يغير هدومه. هي بعد ربع ساعه دخلت حست انه جوه، فهي داخله رمت شنطتها وحذائها خلعته في حته، وهي بتقول له انا مش كنت هموت النهارده؟ رد عليها من جوه قال لها مش جت سليمه؟ صاحبتنا زعلت. ليه زعلت؟ علشان هي اتكلمت بصوره وجدانيه وهو رد عليها بطريقه عقلانيه ناشفه. عقلانيه ناشفه زعلت عشان ما كلمهاش بنفس المستوى. كان مفروض ساعتها يسجل في ايده ويجي يقعد جنبها طبطب عليها، هو انتوا ما تكونش غير بعض، قولها واحكي له. وهي هتقعد تحكي بقى هو ربنا يطول جيله يعني في احتمال على القصة. معلش ده موقف انساني يعني. واخدين بالكم حكاية مهمة جدا قبول الاختلاف. وفي ولادنا بالصف مش ممكن ولادنا وبناتنا يبقوا زي بعض. أنا بحكي دايما حكاية للأطفال على الصوابع الخمسة. صوابعنا الخمسة يمكن تكونوا شفتوها في التلفزيون. وأحكي إن كل واحد غير التاني لكن الخمسة بيشتغلوا ويا بعض. الاحتمال. احتمال الاختلاف والتنوع. حاجة مهمة جدا. أحيانا واحد ما يحتملش. هو قابلها مراته وقال لها شفتي اخويا جاب لي هديه ايه؟ فتح كده بيوريها الهديه. المفروض ترد عليه تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ يعيش ويطيب، كثر خيره، هديه جميله، الله. ان كانت حاجه مثلا يلبسها يقول له دي بقى حاجه حلوه وياه. هي ردت عليه وقالت له ايه؟ انت بتعيرني عشان اخويا ما يجيبليش هدايا؟ ده واحد بقى مخه تعبان كده. ازاي ناخد بالنا؟ الاحتمال. الاحتمال بشكر، الاحتمال بفرح، الاحتمال بمحبه. والله يعطينا هذا الاحتمال لو كانت قلوبنا متسعه وقلبنا كبير، يقدر يتسع لهذه الضعفات الصغيره. لكن المهم كان البيت يبقى قوي. مرة من المرات كنت في مكتبي ودخل علي واحد وقال لي أنا هرضى كبير. فبقول له أقعد كده أحكي. كان مضطرب طبعا زمان القصة دي. أقعد. قال لي ده أنا من العيلة الفلانية، طلعت عيلة كبيرة قوي. إيه يا ابني اللي عملته ده؟ قال لي أحكي لك الحكاية. في يوم من الأيام وأنا في ثالثة إعدادي كنت باخد درس، دروس اللي عندنا خصوصية. وبعدين في يوم بعد الدرس طلعت ألعب ويا أصحابي الكورة في الشارع. فالوقت سرقني ساعة اثنين ثلاثة أربعة، روحت البيت. كنا في أيام كياه، الجو بارد عندنا في مصر. وبعدين خبطت على الباب وأنا متوقع علقة بقى. قلت العلقة بقى أبويا هيديها لي بأي شكل. قعد يخبط على الباب، فابوه من جوه رد، مين اللي خبط؟ الواد قال له بانكسار كده، انا يا فلان. قال له المكان اللي كنت فيه ارجع فيه، ما انتش داخل البيت. فبيقول قضيت الليله دي في بير السلم والدنيا برد خالص، والشارع خده وحوله الى مجرم وعاش في الاجرام. فين الاحتمال؟ ابنه غلط فعلا، غلط. لكن انت اب، هو انت نسيت الاب في مثل الابن الضال عمل ايه؟ ده بعد ما رجع ابنه خده بالحب، مع انه ما كانش يستاهل، خده بالحب وجاب له هديه ولبسه ايه وخاتم ايه وعجل ايه، كل ده الاحتمال. العالم النهارده على فكره يا اخوه يا اخوات ما بيخليش الانسان عنده قدره احتمال كتيره. اتعلم ازاي تحتمل. دول ثلاث صور للشهادة جوه البيت، بالحب بالخضوع بالاحتمال. بره البيت برضه هكلمك في ثلاث صور بصورة مختصرة. أول صورة تعلمنا ونعيش فيها الشهادة للمسيح جوه البيت بره البيت بقى، أول صورة صورة القدوة. يا سلام على البيت اللي أولاده وبناته يطلعوا يشوفوا بابا وماما بيصلوا. مرة شابة كده جت قالت لي ايه؟ عارف المطنيات؟ قلت لها المطنيات اللي بيعملها في ايام الاسواق. عارف المطنيات انا اتعلمتها ازاي؟ قالت لي كنت بشوف ماما تعمل حاجة كده قدام الدولاب، جنب الدولاب في اوضتها. فكنت دايما اقول لها لما بتنزل للارض كده اقول لها ماما هو في حاجة ضايعة منك، اوطي اجيبها لك من تحت الدولاب. البنت مش فاهمة، لكن الصورة انطبعت في ذهنها. فلما كبرت البنت أدركت أن دي مطانيات شكل من أشكال العبادة الجميلة. يا بخت الولد والبنت اللي بيشوف بابا وماما بيقعد قدام الإنجيل وبيقف وقفة صلاة. وصلى تكون 3 دقايق يطلع يشوف الجو الحلو ده. بيتي يبقى عمران، بيتي يبقى فيه روح الله، بيتي يبقى ساكنه المسيح على الدوام. القدوة، القدوة كمان في الاحترام المتبادل بين هو وهي. مفيش لفظ يطلع في البيت يجرح البيت خالص، مفيش لفظ بأي صورة من الصور. قدوة، قدوة في تقديم الآخر في الكرامة والمجاملة. ده يقولوا الاثنين المتجوزين لما يروحوا يزوروا ناس ما يقعدوش على كرسيين منفردين، يقعدوا على كنبة. الكنبة دي تعبير عن في تواصل ما بيننا خالص. والصورة دي صورة مهمة جدا ان احنا نحافظ عليه. ده اغلى حاجة ان في اسرة. ده الله اول حاجة عملها كون هذه الاسرة، ادم وحواء واولادهم بعد كده الاسرة. الكيان الالهي ده قدوة في الالفاظ، الالفاظ الجميلة. مرة من المرات زوجة من الزوجات، زوجات متجوزين بقالهم 8 سنين، قالت لي عايز اشكي لك شكوى. لا خير. قالت لي نفسي في حاجة. لا ايه حاجة نفسي فيها؟ قالت لي نفسي اسمع اسمي. لا اسمي حضرتك يعني في مشكلة؟ قالت لي ابدا اسمي كذا، مش عايز اقول اسم. ايه الحكاية؟ قالت لي اسمي ما عادش بيتقال في البيت. العيال يقولوا لي يا ماما، وابوهم يقول لي يا ماما، واسمي خلاص اتنسى. نفسي اسمع اسمي. طبعا اغلى حاجة عند الانسان اسمه، واغلى حاجة عند الانسان صوته، واغلى حاجة عند الانسان شكله. عشان كده الزوج والزوجة اللي واخدين بالهم من بعض هو يحب يقعد يسمعها، لان لما بيسمعها ده بيحقق شبع في داخله. لما يناديها باسمها او لو كان لها اسم كده هم متعارفين عليه اسم لطيف، هي موسيقى هذا الاسم حاجة تشبعها، حاجة تعجبها. وبالمثل هو القدوة، قدوة في الالفاظ، في الالقاب، في السلوكيات، في التصرفات. القدوة في حياتنا اليومية والقدوة المعتدلة في كل شيء. القدوة دي تجعل الإنسان والولد والبنت يطلعوا عارفين دورهم بالضبط في الحياة، ويستلموا معنى الحياة الأسرية وهم لسه أطفال صغيرين. ولما يكبر الولد يعرف يختار بنت صح، والبنت تعرف تختار ولد صح، لأنهم اتعلموا وشافوا صورة الأسرة. أحيانا الولد أو البنت يقول الولد أنا عايز أرتبط بواحدة زي ماما، او هي تقول انا عايز ارتبط بواحد زي بابا. شافوا نموذج حلو، شافوا نموذج يحتوي، شافوا قدوة. انت ايها الاب وانت ايتها الام، زوج وزوجة وبقيتوا اب وام، عليكم قدوتكم لاولادكم. لولا القديسة رفقة انها كانت قدوة لاولادها كان زمان كل واحد يبقى في مكان، وكان زمان موضوع الشهادة ده يبقى بعيد عنه. يقول لنا في السيرة ساعتها زي ما سمعتوا انها كانت تقويهم. ايه ما انتش ام؟ ما انتش عندك المشاعر؟ لا، المسيح اولا، المسيح اولا والقدوة. ما هوش واحد اتمرض عليها او لم يقبل كلامها. قدوة. هل انت اب كويس؟ اظنكم مع القصة انا لسه قايلها امبارح للي كانوا موجودين، الولد اللي جه التليفون والاب قاعد جنبه، فالتليفون بيسأل بابا هنا، فالولد بيقول له واحد بيسأل عليك، قال له قول له مش هنا، قول له مش هنا، فقال له بابا بيقول لك هو مش هنا. تفتكروا الولد ده هيطلع ياخد ابوه قدوة؟ مش ممكن. او الاب الذي يمارس عادات رضية عادات متعددة مش عايز أذكر أسمائها يمارسها وأحيانا قدام ولاده، ده يبقى قدوة إزاي؟ مش ممكن. إذا ما كانش الأب، أنا فاكر مرة أب اتجوز عمره 29 سنة وبعدين جه يقول لي إيه، مراتي حامل مبروك، قال لي هيجي طفل وأنا ما عرفش حاجة في المسيح خالص، أبانا الذي من الحفظ. فده حالتك صعبة خالص. قال لي استلمني كده علشان أقدر أربي ابني. فعلا ابتديت أديله تدريب صغير، أبانا الذي فلنشكر ارحمني يا الله، خدت شهور طويلة ويلا بينا نصلي ويلا نروح ونعترف ويلا القداس ويلا نتناول ويلا ويلا حاجات ده هي، ويلا خد اقرأ في الإنجيل كده. على ما ابنه بقى سنتين ثلاثة ابتدى ياخده مدارس الأحد ويروح يحضر وياه، وبتحضر ليه؟ يقول أصوانا صغير ما حضرتش، أنا بحضر مدارس أحد على حس ابني. قدوة، ولاده حلوين دلوقتي، القدوة. الصورة الثانية من صور الشهادة الخارجية هي التربية. أنا أقدر أحكم على أي أب وأم فيكم من خلال ولادكم. ابنك بيتصرف إزاي وبنتك بتتصرف إزاي. لو ابنك تصرفاته أو سلوكياته حلوة وجميلة كده خلاص، ده فعلا طالع من بيت شارب متربي عارف مستلم. او سبت ابنك يتربى عن طريق التلفزيون، احيانا يسموا التلفزيون ذا ثيرد فازر، الاب الثالث، يسيب الولد والبيت يقعد قدام التلفزيون يتعلم منه من وسائل الاعلام بصفه عامه او من النت دلوقتي وخلاص، واسمه بيتربى. تربى في ايه؟ اوعى تفتكروا مشاهده فيلم من افلام الكرتون او الحاجات دي فاطفالنا مش بتاثر، بتاثر جدا 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 خالص. عندنا بلد من البلاد في يعني وجه بحري شافوا في الكرتون مش عارف بيرمي نفسه من الدور الرابع، الواد راح عند البلكونه ورمى نفسه. بيطبق تطبيق عملي الفيلم. خدوا بالكم التربيه نوعها ايه. هل بتربي ولادك في خوف المسيح؟ هل بتربي في قلبهم المخافه؟ هل بتربطهم بالمسيح كويس؟ هل بتعلمهم التربيه الجماليه ازاي؟ بيتي، سريري، مكاني، مكتبي، كرسي الارض ازاي تبقى منظمه وجميله ونظيفه وحلوه؟ هل بعلم كده؟ مره ولد من الولاد سالوه ايه علاقتك ببابا، فقال رد جميل قوي، قال انني ارى ابعد من ابي، ولكن ليس هذا لسبب إلا لأنه يحملني فوق كتفه. أنا شايف أبعد من أبويا، بس ده مش لسبب غير أنه هو شايلني على كتفه فمعليني شوية فأنا شايلني. مرة من المرات الأب بيحكي لبنته كل ليلة حكاية وتنام، فجيه في يوم من الأيام زهق من الحكايات، القصة برضو قديمة، جاب شريط تسجيل سجل لها 20 قصة وخليها راجعة كده من الحضانة، لها فلانة أنا عندي مفاجأة. قلت له خير؟ قال لها أنا عملت لك 20 حكاية وسجلتهم لك على شريط، وعاد اسمعي بقى زي ما أنت عايزة. مبسوطة؟ بصت له كده قلت له لا مش مبسوطة. قال لها ليه؟ دول 20 حكاية. قالت له يا بابا الريكوردر ملوش حضن. فاهمين؟ الريكوردر ملوش حضن. أتاري مش مهم الايه؟ المهم مين؟ حضن ابوه. هذه تربية. والمرة الثانية قصة ثانية، راحوا المدرسة في أول الأسبوع فالمدرسة تسأل، هي كل واحد يقول لي عمل ايه في الويك اند؟ فولد رفع ايده كده قال لها بصي امبارح بابا خدني أصطاد سمك. أصطاد سمك. قلت له برافو، هم كنت مبسوط؟ قال لها اه. وكنت مبسوط في صيد السمك؟ قال لها لا. قالت له امال ازاي كنت مبسوط؟ قال لها انا كنت مبسوط عشان انا مع بابا، مجرد ان انا وياه ده يبسطني، نصطاد سمك ما نصطادش مش ده المهم. التربيه، التربيه، التربيه اللي بنقول عليها النفس الشبعانه تدوس العسل، اللي شبعانه جوه البيت. والنفس الجائعة كل مر حلو. هل في شبع جوا البيت؟ هل بتربي أولادك وبناتك أنت وأنتي ويشبعوا جوا البيت؟ مؤسسة البيت الجميلة دي بيشبعوا منها، بيطلعوا فرحانين، بيطلعوا الحب مالي قلبهم، ولا في حاجة في العالم تغريهم خالص. وعشان كده في وسط المجتمعات، في حتى في الغربة هنا، نلاقي أبناء وبنات قديسين وقديسات فعلا، سلوكياتهم وحياتهم. يا بخت الأب والأم اللي بيربوا أولادهم عشان يصيروا قديسين ويصيروا في حياة شهادة وفي حياة صورة حلوة يقدموها المجتمع عن علاقتهم بالمسيح. الكنيسة بنسميها صانعة قديسين، وفي الكنيسة هم شهداء عن المسيح وأمام المسيح. إزاي نربي أولادنا كده؟ إزاي يطلع عظمهم ناشف حلو؟ مسؤولية علينا كلنا. آخر حاجة، الصورة الأخيرة، التربية أو الشهادة للمسيح في الخارج من خلال الخدمة. إزاي يطلع ولادنا وبناتنا الصغيرين اللي كنا بنشوفهم دلوقتي، والفتيان والفتيات والشباب والشابات، يخدموا، يخدموا بأي شكل من الخدمة، لكن لهم خدمة. ما يطلعش حد فيهم أناني، ما يطلعش حد التفكير فيه عنده تفكير ذاتي، يطلع بيفكر في المجموع، بيفكر في الصالح العام، بيفكر في المجتمع بتاعه أو الكنيسة بتاعته. إزاي نخدم؟ بيعجبني كتير لما يجي من البلاد بصفة عامة، يجي مجموعات من الشباب والشابات ويجوا القاهرة مصر ويقولونا شوفونا عايزين نخدم، ودونا مكان نخدم فيه. من حوالي 6 شهور في بنت بعت لنا إيميل ما نعرفهاش من أمريكا، قالت أنا بنت أبويا وأمي مصريين بس أنا مولودة في أمريكا، وأنا هتخرج السنة دي من كلية التربية، هطلع مدرسة، عايزة أجي أعلم إنجليزي مدة 2 شهر في مصر، هل الحكاية دي ممكن توفرها لنا؟ فبعت لها قلت لها آه أهلا وسهلا بيك. فالمهم بعد شوية مراسلات جت، قعدت شوية رتبنا لها أماكن تروح تعلم فيها، ولاد صغيرين وكبار. لا تتخيلوا الشهرين اللي عادتهم وهم أقل من 2 شهر عملت إيه في الأولاد، وهي طبعا كانتش تعرف عربي إلا بسيط قوي، وإزاي إنها خدمت خدمة كبيرة جدا وعلمت ولادنا مش اللغة بس، علمتهم كمان سلوكيات كده وإتيكيت جميل خالص. ولاد في وسط القرى وفي مناطق الصحراء، روح الخدمة. اتعلمت الخدمة منين؟ بابا وماما خدام، وبتعلم منهم وخلوها تجتاز التجربة دهية بطريقة حلوة. هل بتعلم ولادك وبناتك ازاي المجتمع الكبير ده ازاي اخدمه حتى بالحاجات البسيطة، بالحاجات البسيطة خالص اللي ممكن نقدمها؟ هل يقدروا ينزلوا ويخدموا في كل مكان ويتعلموا جوه الكنيسة ويخرجوا للمجتمع؟ شيء مهم جدا ان الطفل ولد او بنت يبقى له نصيب في الخدمة ويتعلم روح الخدمة ويخرج من ذاته الى الاخرين بالصورة الاجتماعية الجميلة الحلوة. مرة من المرات بنعمل، اخر قصة احب اقولها لكم، مرة من المرات بنعمل خدمة للاطفال بتوع القرى اللي ما فيهاش كنائس، وبعدين قاعد ويا الخدام والخادمات كده وبوزع عليهم الخدمة، انت عليك كده وانت عليك كده وانت كده وانت كده. احنا في وسط القصة بيقولنا التفاصيل هيعملوا ايه. فكان في خادمة جايبة اختها الصغيرة 6 سنين، فبعد ما وزعت الخدمة البنت الصغيرة رفعت ايديها وقالت لي انا اعمل ايه وانا اعمل ايه. احرقت اقول لها انت لسه صغيرة، فقلت لها انت تحبي تعملي ايه؟ قالت لي ان شاء الله احط أطرة للعيال. احنا اثناء توزيع الخدمه الاولاد بيجوا من القرى والدبان على عينيهم وبتاع، فبنحط قطره للعينين، بس حط القطره ده بقى مشكله المشاكل. خادم يمسك ايدين الطفل، وخادم يمسك رجليه، وخادم يفتح عينيه، وخادم يحط القطره، والواد يصوت، والخادم يزعق، تبقى موقعه كويس. فقلت اجرب، خلاص انت هتحطي قطره للعيال. يجي العيال تروح قايله لهم ايه؟ تيجي نلعب لعبه القطره. العيال يسمعوا كلام عيله زيهم. الطفل الصغير يجي قدامها ويفتح عينيه، تقول له نام كده ينام كده، افتح عينيك كده يفتح عينيك كده، تحط له القطره كده، الواد يضحك والبنت تضحك واحنا نضحك، وخلصت القصه. وتصوروا بقى 2000 طفل بهذه الصوره، وكل طفل عنده عينتين، بس معناش دوشة ولا هيصة ولا عياط ولا زعيق ولا أي حاجة. كل إنسان عنده روح الخدمة. ده بالظبط زي الأم اللي عندها طفل راح الحضانة أول يوم، لما رجع بتسأله انبسطت في الحضانة؟ لا. أيوة يا ماما. كنت فرحان؟ أيوة يا ماما. ولعبت مع أصحابك؟ قال لها لا. قالت له ليه؟ قال لها هم كلهم لعبوا وأنا عرفت أحرص الشنط بتاعتي. شايفين البراءة الجميلة؟ خدمة من صغره. أهدي الشطارة. هذه صور لتعليم الشهادة للمسيح، كيف يكون الإنسان شاهدا لمسيحه. قديسة رفقة اللي بنحتفل بعيد استشهادها هي وأولادها بكرة، بيحط قدامنا نموذج للأسرة المسيحية الشاهدة للمسيح، الأسرة الحلوة اللي هي في كل مكان تعيش فيه ازاي نعيش كأسرة تشهد بأولادها وبناتها شهادة للمسيح في كل مكان. ربنا يحافظ عليكم، وبكرر شكري لفرق الكورال الجميلة بتاعتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.